أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم.
واللعنة الدائمة السابرية الأبدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وظلماتهم وكرماتهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم أخواني جميعا ورحمة الله وبركاته. أقول البحث اليوم في الإثبات العلمي لنطق رأس الإمام حسين عليه السلام. الحمد لله كما هو أهله نحمده بحمد لا يزول ولا يحول، ونستعينه على شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من أن نضل أو نضل وننحرف، والصلاة على سيد رسله وخاتم أنبيائه وديعة الله في خلقه وأمينه على رسالته وعلمه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم.
وعلى الخيرة والصفوة المنتجبة والمنتخبة من آله الذين عصمهم الله تعالى من الزلل وطهرهم من الدنس وجعلهم الراسخين في علمه المؤتمنين على وحيه، حيث لا يأتمن عليه إلا ما ارتضى من نبي أو شهيد صديق. البحث اليوم في مفردة من مفردات استهدفتها الثقافة التحريفية التي ما خفي مروجوها بين الحين والآخر، حيث يخرجون علينا بشيء جديد ليصب في قائمة جرأتهم على فكر أهل البيت عليه السلام وابتعادهم عنه رغم محاولاتهم الحثيثة لتقديم هذا الانحراف على أنه فكر مدرسة أهل البيت عليه السلام. هذه المفردة إحدى مفردات قائمة التحريف التي تخبئ وراءها جملة من الغايات والأهداف الكبيرة التي من شأنها لو انتشرت في الأوساط الإيمانية أن تزعزع الكثير من المباني العقائدية والتشريعية الأساسية التي تعتمد عليها مدرسة أهل البيت عليه السلام. ولا تقتصر هذه المفردة ونظيراتها على نطاق محدود دون أن تؤثر على البنيان الفكري التي تبتني عليه تلك المفردات، بل من السذاجة القول بأن المقصود هو نفس هذه المفردة أو تلك دون أن تمتد لتطال مصداقية أهل البيت عليه السلام، ولتجعل كلامهم في رواياتهم التي تشير إلى مناقبيتهم وظلاماتهم مورد تجاذب ذوقي واجتهادي على القياس الحنفي، وحيث يسمح معها للأخذ بها أو الإرضاء عنها من أجل تمرير التفاسير الأخرى التي تتجاوز تفسير المعصومين عليه السلام. وهذا بدوره إن سنح له بالانتشار والتمرير سيؤدي بالضرورة إلى إخراج سنة المعصومين عليه السلام من مجالات النص المقدس، وبالتالي حفها من مصادر التشريع الإسلامي، سيما إذا لاحظنا ذلك ضمن الجو الواقع في حديث أهل التحريف عن موضوعات المعجزة والكرامة والأسمى والعلم الحضوري للأئمة الطاهرين عليهم السلام وما إلى ذلك من تحريفات وجدت لها قابليات خصبة في أوساطنا الشيعية، لا سيما الساحة اللبنانية المليئة بالتعرجات الفكرية والتشكيكات العقائدية بواسطة ثلة من قراء العزاء المائلين إلى أخطبوط ذي أرجل متعددة. لا يمكن الإفلات منه إلا بالتوكل على الله تعالى والاستعانة بالحجج الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. منذ سنين سمعنا أحد القراء ينفث على منبر الحسيني ببعض المعاجز، مشككا ببعض المعاجز المتعلقة بسيد الشهداء في بيته بنفسه، مدعيا بأنها تصب في خانة المبالاة لحالات وشؤون الإمام الحسين المظلوم صلوات الله عليه وآله وأبنائه، ويقصد بها هذا المشكك نطق الرأس الشريف للإمام الحسين بعد فصله عن جسده الطاهر. فأرسلت إليه من يرشده للصواب، لكن الأمر تطور حتى استفحر الأمر، فزاد عدد المشككين بهذه المفردة وكلهم من قراء أعزب، وقد يصل الأمر إلى مفردات أخرى فيؤدي ذلك إلى نسف قانون عام قامت عليه عامة الرسالات لإثبات صحة دعواها، وهذا القانون هو إقامة المعجزة لإثبات الدعوة أو إقامة الحجة على الخصم. والمفردة التي شكك بها بعض القراء الجهلة الذين ينتمون إلى أصول تشكيكية لها خلفيات عامية، هذه المفردة هي التالي: كيف ينطق رأس الإمام الحسين بعد فصله، وما الفائدة المترتبة على ذلك؟ وحيث أن هذا غلو بنظر هؤلاء، لذا يقتضي رفضها من أساسها. وثمة مفردة أخرى شككوا بمضمونها، وهي زيارة الأربعين، حيث نفى بعضهم وجود استحباب في زيارة الأربعين، قال ما في استحباب في زيارة الأربعين، مؤولا للحديث المروي عن الإمام الحسن العسكري الذي قال: من علامات المؤمن أو علامات المؤمن خمس: صلاة 51، فرائض الواجب والمستحبات المتعلقة بها، وزيارة الأربعين، والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، والتختم باليمين، وتعفير الجبين. قال: إذا شفتوا شيخا متختم باليسار فهذا منافق، لأنه لابد أن يتختم باليمين. كيف منافق؟ حكمت عليه بالنفاق، لأنه أبسط شيخ وأبسط طالب بالحظة يفرض أنه شنو مستحب، المفروض أنه يفهم عرف يقول هذا أنه يستحب التختم باليمين، وعندنا التختم باليسار ومن صنع المخالفين. نحن هلا صرنا نجد شنو مشايخ وسادة يتختمون باليسار، بل بعضهم لا يتختم أصلا، لا يتختم، لأن الوهابيون، لأن الوهابيين يحرمون التختم، عندهم يحرم التختم، الوهابيون مذهب خاص. العامة العمياء كلهم أجمعوا على استحباب التختم شنو باليسار، إلا المالكية على ما ببالي قالوا يستحب التختم باليمين، مالكية. فهذا المشكك أول هذا الحديث ونفى زيارة الأربعين، أوله بأنه المراد بالأربعين زيارة الأربعين مؤمن، مو الأربعين الأربعينية الحسينية. والحاصل أن الكلام يقع في نقطتين: النقطة الأولى واقتصر عليها اليوم، ثم تأتي إن شاء الله بإذن الله والموالي في حلقات أخرى. النقطة الأولى علاج التشكيك في نطق رأس الإمام الحسين بعد فصله عن الجسد الشريف. النقطة الثانية علاج التشكيك في زيارة الأربعين. أما النقطة الأولى فالاستبعاد غير وارد أصلا، يعني هؤلاء الذين استبعدوا قالوا على أنه ليس المراد من زيارة الأربعين زيارة الإمام الحسين، وإنما زيارة أربعين مؤمن. هذا الاستبعاد غير صحيح وغير وارد أصلا، لذا يقتضي البحث في النقطة، في هذه النقطة ضمن عدة مستويات. المستوى الأول الإثبات التاريخي لهذه الحادثة، حادثة نطق الرأس. الأول نثبت هذه الحادثة حصلت أم لم تحصل، نثبتها، ثم شنو نستدل على صحتها، نستدل علميا على صحتها. الأول نثبت تاريخيا، ثم نستدل من الكتاب الكريم ومن السنة المطهرة ومن الأدلة. الأدلة العرفية والعقلية على مسألة شنو؟ جواز نقل الرأس. إذا المستوى الأول هو الإثبات التاريخي لواقعة نطق الرأس الشريف. لقد نطق رأس الإمام الحسين في عدة أماكن، في الكوفة وفي الطريق إلى الشام وفي دمشق، والذين سمعوا نطق الرأس الشريف عدة أفراد وليس زيد بن أرقم فقط. زيد بن أرقم هو كان من صحابة النبي، ويروى على أنه ممن أنكر حادثة الغدير التي دلت على إمامة أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم حسب ما ينقل ابن أبي الحبيب. هو معروف زيد بن أرقم من العامة من التابعين من الصحابة. إذا ليس زيد بن أرقم الذي فقط سمع الرأس الشريف ينطق بعد فصله، وأنهم جماعة على الترتيب التالي: زيد بن أرقم كما قلنا صحابي، المنهال بن عمرو، منهال بن عمرو كوفي ثقة هو من صحابة الإمام السجاد والإمام الباقر، هلال بن معاوية. يعني فتشت أنا في المصادر الرجالية لم أجد هذا الرجل، يعني يظهر أنه مجهول. سلمى بن كهيل هو من أصحاب أمير المؤمنين والإمام الباقر. ابن وكيدة لم أعثر على ترجمة له بهذا الاسم، يعني ابن وكيدة لأنه مذكور في المصادر ابن وكيدة. هل شو اسم الأولاد؟ لم نعثر على هوية هذا الرجل، ولكن يظهر من خطاب الإمام الحسين له أنه كان من الشيعة في بلاد الشام. آخرون هم أيضا سمعوا نطق الرأس في موضع الصيارفة في دمشق والكوفة. أخيرا الراهب طلب من النبي عيسى أن يكلمه رأس الإمام عليه السلام كما ورد في المناقب لابن شهرشوم. أما زيد بن أرقم الذي العمد عليه كمان وعلى هؤلاء الذين سمعوا، وهذا صحيح وارد تاريخيا عامه وخاصة ذكروا هذه الحادثة، فقد روى الشيخ المفيد في الإرشاد الجزء الثاني 117 وصاحب المناقب ابن شهرشوم في الجزء 4 في طبعة القوم صفحة 64، وأبو مخلف في المحضر من المصادر المعتبرة عندنا، أبو مخلف روى عنه الطبري من العامة، والتستري رحمه الله، تستري في إحقاق الحق هو هذا الذي يلقب بالشهيد الثالث وليس محمد ضابط الصدر. نقل عن مصادر العامية كمفتاح النجا في مناقب آل العبا، وكذا في الخصائص الكبرى هذا للسيوطي، وشرح النهج لابن أبي الحديد. هؤلاء رووا أن زيد بن أرقم كان في غرفة له في الشام إذ مر به الرأس الشريف وهو على رمح طويل، فلما حاذاه سمعه يقرأ قوله تعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. يقول زيد بن أرقم: لما سمعته ينطق قف يعني وقف شعر جسمي، قف والله شعري عليه، وناديت رأسك يا ابن رسول الله أعجب وأعجب. هذا بالنسبة لزيد بن أرقم، إذا رواها من العامة والخاصة أنه سمع الرأس الشريف ينطق. وأما المنهال بن عمرو فقد روى الطبرسي رحمة الله عليه، أو الطبرسي في الاحتجاج والمجلس في البحار في الجزء 45 صفحة 182 طبعة الوفاء، والمقرم رحمه الله في المقتل صفحة 434 طبعة القوم، وإحقاق الحق طبعة القوم جزء 11 صفحة 452 نقلا عن السيوطي من علماء العامة في الخصائص الكبرى، طبعة حيدر أباد أخرجه عن ابن عساكر من علماء العامة الكبار، وعبد الرؤوف المناوي من علماء العامة الكبار، وأيضا في الكواكب الدرية في الجزء 1 صفحة 57 طبع مصر، والصبار في إسعاف الراغبين كله من علماء العامة، والشمالنجي في نور الأبصار هذا من مصادر معتبرة عند العامة ذكر هذه الحادثة، وأيضا في صفحة 125 طبع مصر. كلهم رووا عن المنهال بن عمرو بن عمرو أنه قال: أنا والله رأيت رأس الحسين الإمام حين حمل وأنا بدمشق وبين يديه رجل يقرأ سورة الكهف حتى إذا بلغ قوله تعالى أم حسبت أن أصحاب الكافي والرقيم كانوا من آياتنا عجبا فأنطق الله الرأس بلسان ضرب يعني فصيح ضرب يعني بليغ فقال أعجب من أصحاب الكهف أقلي وحملي حملي على رأسي على رأسي شنو رمح طال هذا بالنسبة لي من هذا بن عمرو أما إمام بن معاوية هذا لم أجد له أيضا أن ترجم قلت لكم لم أجد له ترجمة أيضا يظهر عنه من بني أمية أو رجل من الموالين يعني فقال رأيت رجلا يحمل رأس الإمام الحسين والرأس يخاطبه فرقت بين رأسي وبدني فرق الله بين لحمك وعظمك وجعلك آية ونكالا للعالمين فرفع الصوت وأخذ يضرب الرأس حتى سكت هذا بالنسبة لي هلال بن معاوية الذي رأى هذه الحادثة أما سلمى بن كهيل سمع سلمى بن كهيل الرأس الشريف يقرأ وهو على القناة قوله تعالى فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم كيف سيكفيه بالإمام الحجة عليه السلام إمام الحجة بهذا كما عندما كشف للملائكة عندما ضجت الملائكة عندما صعد الشمر الخلل على الله على صدر الإمام الحسين ضجت الملائكة كلهم ضجوا وبكوا وقالوا يا ربنا يفعل هذا بالإمام الحسين يعني مش معترضين مستفهمين أيفعل هذا برأس الإمام الحسين فقول كشف عن أبصارهم وإذا بمثال الإمام الحجة المنتصر صلى الله عليه وسلم قال لهم بهذا أنتقض لهذا الإمام الحجة ينتقض من هنا سمي القائم بالقائم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعدائهم
لأنه يقوم بالحق ويقوم بأمر الله تعالى هذا بالنسبة لي سلمى بن كهيل هنا سلمى بن كهيل من أصحاب أمير المؤمنين والإمام السجاد وباقر وأما ابن وكيدة فقال أنه سمع الرأس الشريف يقرأ سورة الكهف فشك ابن وكيدة هذا يبقى كان من الشيعة في بلاد الشام شك ابن وكيدة هل هذا الصوت الذي يسمعه هو صوت الإمام الحسين ولا صوت يعني إنسان آخر فشك في أنه صوت الإمام أو غيره فترك عليه السلام القراءة والتفت إليه يخاطبه يا ابن وكيدة أما علمت أن معشر الأئمة أحياء عند ربهم يرزقون فعزم مين ابن وكيدة صمم ابن وكيدة على أن يسرق الرأس الشريف ويدفنه وإذا خطابه من الرأس الأزهر يخاطبه ثانية يقول له يا ابن وكيدة ليس إلى ذلك من سبيل إن سفكهم دمي أعظم عند الله من تسييري على الرمح فذرهم فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون من هنا هذا الخطاب اللطيف لابن وكيدة للإمام عليه السلام يدل بالملازمة عقله وعرفه على أجره أنه من الموالين قالوا أنه فذرهم فسوف يعلمون وأما رسول ملك الروم يروى أنه لما أمر يزيد عليه ملايين النعم وعلى أتباعه وأنصاره ومحبيه لما أمر هذا الملعون بقتل رسول ملك الروم لما أنكر عليه فعلته نطق الرأس الشريف بصوت رفيع لا حول ولا قوة إلا بالله يعني ينقلها صاحب المقتل رحمه الله عن شرح القصيدة لأبي فراس نقلا عن مصادر عامية وأما جماعة بني باب الصيارفة هو ابن شهرشوب في المراقب رحمة الله عليه الجزء الرابع والمقرر في المقتل نقلا عن أبي مخنف رحمه الله من مصادر المعتبرة عند الإمامية أن عن الشعبي شعبي من العلماء العامة قال أنه لما صلب رأس الإمام الحسين بالصيارفة في الكوفة وهناك أناس كثيرون تنحنح الرأس وقرأ سورة الكهف وروى صاحب المراقب قال لما صلبوه على شجرة سمع منه قوله تعالى وسيعلم سمع صوته بدمشق يقول لا قوة إلا بالله. هذا بالنسبة لمن؟ إلى جماعة باب الصيرفة في الكوفة. وأما الرائد قال أن رمزي في الخصائص اسم غريب، في الخصائص لما جاءوا برأس الإمام الحسين ونزلوا منزلا يقال له قنصرين، قنصرين هي قرية حمص في سوريا، أطلع الراهب رأسه من صومعته فرأى نورا ساطعا يخرج من فيه من فمه ويصعد إلى السماء، فأتاه بعشرة آلاف درهم وأخذ الرأس، يعني ثوابهم على هذا، أعطاه فلوس قال لهم بس خذوا لي الرأس عندي ليلة أو لا تقدر حتى يعني تخرج من هذه القرية، وأدخله صومعته فسمع صوتا ولم يرى شخصا يقول له طوبى لك يعني أيها الراهب، طوبى لك، طوبى بتعرفوا شجرة طوبى، في شجرة طوبى في شجرة الخلد في الجنة، طوبى لك، يقال أن طوبى كلمة هندية أنه بمعنى أنه شنو هنيئا لك، طوبى لك وطوبى لمن عرف حرمته، حرمة الإمام الحسين عليه السلام. تشكر الرواية أنه من زاره عارفا بحقه، مش كل واحد بيزور معناته أنه شنو إلى الجنة، عارفا بحقه بإمامته أنه شنو إمامته واجبة وأنه حق عظيم عند الله. طوبى لك وطوبى لمن عرف حرمته. فرفع الراهب رأسه وقال يا ربي بحق عيسى أن تأمر هذا الرأس بالتكلم معه. فتكلم الرأس الشريف وقال يا راهب أي شيء تريد؟ اسأله لا من جهل، استنطاق هذا استنطاق، أي شيء تريد؟ قال من أنت؟ قال أنا ابن محمد المصطفى وابن علي المرتضى وابن فاطمة الزهراء، أنا المقتول بكربلاء، أنا المظلوم على العشار وسكت. فوضع الراهب وجهه على وجهه وقال لا أرفع وجهي عن وجهك حتى تقول لي أنا شفيعك يوم القيامة. فتكلم الرأس الشريف فقال أرجع إلى دين جدي محمد صلى الله عليه وآله. فقال الراهب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فقبل له الشفاعة. فلما أصبحوا أخذوا منه الرأس والدراهم، فلما بلغوا الوادي نظروا إلى الدراهم وقد صارت حجارة.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ورحم أعدائهم.
وصلب على شجرة فاجتمع الناس حوله وهو يقرأ وسيعلم الذين ظلموا أي مقلب ينقلبون. وبالجملة فإن واقعة تكلم الرأس الشريف ثابتة تاريخيا، والرواية في ذلك مستفيضة. والاستفاضة ما معنى الاستفاضة؟ من النافذة الاصطلاحية الرجالية هي كثرة نقل الواقع، وليس النقل مقصورا على رواية زيد بن أرقم كما قلت لكم، التي هذه الرواية التي ينقلها زيد بن أرقم هي أشهر الروايات، حتى لو كان النقل مقتصرا على واحدة فلا يمكن طرحها، يعني لو اقتصر النقل على رواية واحدة رواية زيد فقط أو رواية غير زيد فقط لا يجوز طرحها أو التشكيك فيها لمجرد كونها رواية واحدة، وإلا لو كان المسوغ للطرح هو كون الرواية واحدة لاقتضى ذلك طرح الكثير من المفردات التاريخية لمجرد كونها مروية بخبر واحد، مما يستلزم نسب كثير من الوقائع التي حصلت خارج يعني في عالم الخارج وفي هذا الطرح من المحاذير ما لا يخفى على المؤرخ والفقيه، حيث لا يثبت من الوقائع إلا النذر القليل، مما يعني الجهل بواقع الأحداث التاريخية وبالتالي الجهل بالمعتقدات أو الأحكام المترتبة على تلك الوقائع. كل هذا واضح عند المحصلين من العلماء، وعليه فإن الخبر الواحد الضعيف سندا، بعض المعممين يتشدقوا بمسألة أنه خبير ضعيف خبر ضعيف سندا، هذا لا يصح الأخذ به، هذا حمقى وغفلين. خبر الواحد الضعيف سندا يعمل به في الأخبار التاريخية ما لم يؤدي إلى مصادمة مع الأسس العقائدية والأصول الدينية، ذاك الخبر الواحد الثقة الذي يعمل به في الفضة أيضا نتشدد إلى النبي السنة دي أو الخبر الواحد الضعيف الذي قرر عليه القرينة. في خلاف بين فقهاء الإمامية، هل الخبر الثقة لوحده يعمل به ولا الخبر الضعيف سندا ولكن في ثمة قرائن تعينه وتثبت صحته؟ الصحيح والثاني، لأنه إذا ما نعتمد على أخبار الثقات بيطلع ديننا تقريبا يعني منسوخ، لأن إذا ما نجمع أخبار الثقات بيطلع تقريبا بمصادرنا ما بيكون عن 1000 خبر، في حين إنه الكتب الأربعة حوت من الأخبار ما شاء الله آلاف، وفيها أحاديث كثيرة من النبي صلى الله عليه وسلم ضعيفة أو مراسيل أو مجاهيل أو ما شابه ذلك. إذا اعتمادنا فقط على الخبر الصحيح سندا هذا يعني غير سديد. إذا الخبر الذي يعمل به من الناحية الفقهية هو الخبر حتى لو كان خبرا ضعيفا من الناحية السندية ولكن في قراءة تثبت صحته. وعلى هذا الرأي مين الشيخ الطوسي رحمه الله، وهو من نقع هذا الأمر تقريبا وصار من بعده ثلة من فقهاء الإمامية، وهو الرأي الراجح عندي أيضا. زين، إذا الخبر الواحد من الناحية السندية لا يشترط في صحته شنو يكون قوي سندا، فلو كان خبرا ضعيفا من الناحية السندية يعمل به ما لم يؤدي إلى شنو؟ ما لم يؤدي إلى مصادمة مع الأسس التشريعية والأصول العقائدية. وحيث أن الواقع روي بأسانيد مستفيضة وليس بخبر واحد ضعيف سندا، وهي في واقعها تدل على حدوث معجزة أو كرامة لمولى الأنام سيد الشهداء عليه السلام، فلا يجوز حينئذ ردها أو التشكيك فيها، لأن التشكيك في واقعة كهذه يجر إلى التشكيك في كثير من المعاجز والكرامات الصادرة على عن أيديهم الشريفة. هذا المستوى الأول، إذا سبق لدينا بهذا المستوى على أنه الواقعة هذه الحادثة الشريفة وهي نقطة الرأس ثبتت تاريخيا فلا مجال لإنكارها أصلا من الناحية التاريخية. المستوى الثاني ينبغي على المتأمل أن يعرف أن مثل هذه الحادثة المروية بأسانيد مستفيضة لا يمكن أن تعرضها أمام القانون الطبيعي، يعني نقول أنه طبيعيا تكلم الرأس دون أن يكون دون أن تتدخل المعجزة، هذا مو صحيح، ولا لا نفصل أي رأس عن أي جسد لا يتكلم، بل إذا مات الإنسان أصلا يعني من المستحيل أن يتكلم إلا بمعجزة، فكيف تنفصل الرأس عن الجسد؟ فنقول أن رأس الإمام يفصل عن جسده ثم يتكلم بشكل طبيعي دون أن تتدخل معجزة في ذلك، هذا يعني من المستحيلات عادة في عالم الخارج. فإذا لا يمكن أن نعرض هذه القصة أو هذه الحادثة أمام القانون الطبيعي لأنها قائمة على خصوص المعجزة وليس لها من القانون الطبيعي أي نصيب. فإذا حدثت المعجزة أمكن ذلك وغيره، وبالمعجزة نطق رأسان من في البشرية هما رأس النبي يحيى بن زكريا ورأس سيد الشهداء الإمام الحسين، فقد روى الطسطري في القصائص الحسينية نقلا عن المصادر المقررة بأن النبي يحيى تكلم رأسه بعد القتل فقال للملك الذي قطع رأسه اتق الله، وكذلك الإمام الحسين الشهيد قرأ القرآن الكريم وكرر سمع منه لا قوة أو لا حول ولا قوة إلا بالله إلا هو ذلك، كما عرفت ذلك في المستوى. المستوى الثالث، قد يسأل البعض ما الغاية من هذه المعجزة معجزة نطق الرأس؟ والجواب أن نطق الرأس الشريف إنما كان لإقامة الحجة على أهل الشام والكوفة الذين كانوا يجهلون مقام وعظمة الإمام الحسين ويجهلون صدق مقاله وقضيته، بل كان الحكام يغرسون في أذهان هؤلاء أن هذا الموكب لسبايا غير المسلمين من الروم أو الدين، وكان لابد لهذا الموكب الحسين المبارك أن يثبت صدق قضيته. وفي الواقع أن ركب السبايا لم يقتصر في ذلك أو لم يقصر في ذلك، بعد أن تكلم مولانا الإمام السجاد والصديقة الصغرى مولانا وزينب وآخرون مشاركة الإمام الحسين من خلال رأس الشريف للهداية والإعلام، وذلك بقراءة القرآن وهو فوق رأس رمح طويل، فكانت مشاركته أوكد من كل المشاركات، لأنه الشخص الرئيسي والأهم أولا، ولأن مشاركته إعجازية ثانية. وهاتان الصفتان لم تحصل لأي من المشاركين الآخرين في معسكر الإمام الحسين وإن على شأنه وغلا. مضافا إلى أن الصبط الشهيد حليف القرآن منذ نشأ كيانه الأقدس، لأنهما ثقلا رسول الله وخليفته على أمته، وقد نص الرسول الأعظم بأنهما لن يضطربا حتى يردا عليه الحوض. فبذلك كان الإمام الحسين غير مبارك تلاوته طيلة حياته في إرشاده وتبليغه في حله ومرتحله، حتى في موقفه يوم الطف بين الظهراني أولئك المتجمهرين عليه ليتم عليهم الحجة ويوضح لهم المحجة. هكذا كان ابن رسول الله يسير إلى بيته المقدسة سيرا حثيثا، حتى طرق يتلو القرآن رأسه المطهر فوق السلام، عسى أن يحصل في القوم من يكهربه نور الحق غير أن داعية الهدى لم يصادف إلا قصرا في الإدراك وطبعا في القلوب وصبرا في الأذان طبع الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصار البشر. ولا يستغرب هذا من يفقه الأسرار الإلهية، فإن المولى سبحانه بعد أن أوجب على سيد الشهداء النهضة الحسينية لسد أبواب الضلال بذلك الشكل الحزين في الظرف والمكان المحدد لمصالح أدركها الجليل جل شأنه، فأوحى إلى نبيه الأقدس أن يقرأ هذه الصحيفة الخاصة على ولده الإمام الحسين حديث الرزم، فلا سبيل إلا التسليم والخضوع للأصلح المرضي لرب العالمين، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وحيث أراد المهيمن تعالى بهذه النهضة المقدسة تعريف الأمة الحاضرة والأجيال المتعاطبة ضلالا ملتوين عن الصراط السوي العابثين بقداسة الشريعة، أحب الإتيان بكل ما فيه توطيد أسس هذه الشهادة التي كتبت بدمها الطاهر صحائفا نيرة من أعمال الثائرين في وجه المنكر. فكانت هذه النهضة المباركة محتفة بغرائب لا تصل إليها الأفهام، ومنها استشهاد الرأس المعظم بالآيات الكريمة والكلام من رأس مقطوع أبلغ في إتمام الحجة على من عملته الشهوات على أبصار الحقائق، وفي تركيز العقائد على حقية دعوته التي لم يقصد بها إلا الطاعة لرب العالمين، ووخامت عاقلة من قد من مدت إليه يد السوق والعدوان، كما أنه عليه السلام نبه على ضلال من جرأهم على الطغيان ولا بدعة القدرة الإلهية، إذ مكنت رأس الإمام الحسين من الكلام للمصالح التي نقصر عن الوصول إلى كلها بعد أن أودعت في الشجرة التي تكلمت مع النبي موسى قوة الكلام عند المناجاة. وهل تقاس الشجرة برأس المنثور في طاعة الرحمن سبحانه؟ كلا. وزلة النقد، فإن نطق الرأس الشريف معجزة إلهية تماما كمعجزة بقاء الرؤوس دون أن يصيبها تغير أو تبدل في معالمها خلال سيرها من كربلاء إلى الكوفة ثم إلى دمشق تحت حرارة الشمس المحرقة. فلم يروي لنا التاريخ أن شيئا من الرؤوس تغير أو خرجت منه رائحة كريهة، بل العكس هو الصحيح، حيث كان ينبعث منها رائحة جميلة مع عدم تبدل معالمها كما هو الحاصل في رؤوس الناس عندما يموتون. وما تلك الكرامة سوى لطف من الله تعالى أراد إظهاره على الرؤوس الطاهرة إعظاما لشأنها وعلو فضلها. وهذه من جملة الأمور العديدة التي كانت سببا لإقامة الحجة على كل الناس المعاصرين لقتل الإمام الحسين، بل للأجيال المتأخرة عنه، وخاصة أولئك الأعداء الذين قطعوا الرؤوس بكل قسوة ولم تكن عندهم إنسانية وحملوها على الرماح وسيروها كل هذا السير الطويل. نطق الرأس الشريف معجزة، ومن أنكر ذلك أنكر قانون المعجزات، وإنكار المعجزات كفر بالله تعالى وبقدرته بما جاء به القرآن الكريم والنبي الحيه تثبت نطق الجماد او الحيوان او الاعضاء او النبات، فالعجب ايضا ان ينطق راس اشرف الخلائق ابو عبد الله الامام الحسين عليه السلام. من هذه الشواهد الشاهد القرانيه على النطق، الشاهد الاول نطق الجمادات بالتسبيح لله تعالى، قال عز وجل: وان من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تقطعون تسبيحه. كل ذرات الوجود تسبح لله وتنطق بالاعتراف بالوحدانية لله تعالى وتنزيهه عن النقص والعيب، لكن أغلب الناس لا يفهمون هذا التسبيح. من هذا القبيل نطق الرأس الشريف، حيث لا يفهمه الذين استغرقوا بالشهوات والنزوات الدنيوية فحجبت عن مسامع قلوبهم وأفكارهم. نطق الرأس، نطق رأس الإمام، بل أنهم أنكروا قدرة الله تعالى على إنطاق الرأس واستنكارهم يرجع إما إلى نفي القدرة الإلهية، وإما يرجع إلى استكثار هذا الفضل للإمام الحسين، وكلاهما يوجبان المروق من الدين والخروج من شريعة سيد المسلمين. هذا الشاهد الأول. الشاهد الثاني تسبيح الحيوانات، فتسبيحها داخل في مفهوم تسبيح الكائنات لله تعالى، مضافا إلى قوله تعالى: والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. إذا الطير تصلي وتسبح، أولم يقل للطير فوق الصافات؟ فالطير صافات لما؟ للتسبيح في قرينة الآية الأولى. ورد عن الإمام الباقر عليه السلام قال: نهى رسول الله عن توسم البهائم أو أن توسم البهائم في وجوهها، يعني تضرب على وجوهها، أو أنه يرسمون عليها بالمياسيم، مياسيم يعني الحديدية المحماة على النار، أن توسم البهائم في وجوهها وأن تضرب وجوهها لأنها تسبح بحمد ربها. وعن الإمام الصادق عليه السلام قال: ما من طائر أو من طير يصاب في بر ولا بحر ولا شيء يصاب من الوحش إلا بتضييعه التسبيح. يعني عندما يصاب أي صيد، لأنه بيكون تارك التسبيح. وعن الإمام الباقر عندما سمع يوما صوت عصفور فقال لأبي حمزة الثمالي: يسبحن ربهن عز وجل ويسألن قوت يومهن. طيب، وصدق الله تعالى لما قال: وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير. هذا الشاهد الثاني، تسبيح الحيوانات، وأفضل الحيوانات هي الطير. الشاهد الثالث تسبيح الرعد والملائكة. التسبيح هو شنو؟ فرع الشعور والإدراك والعلم. تسبيح يعني تنطق، تنطق أن بني جارح معنى ربنا. قال تعالى: يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. وفي آية أخرى: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. وفي آية ثالثة: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. في آية أخرى: يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فالتسبيح كما قلنا هو التنزيه عن النقص والعيب، ولا ينزه الله عز وجل إلا العارفون بالله تعالى. أما الجاهلون المغفلون فهم بعيدون عن هذا، بل يمسكون بالله تعالى الظنون والشكوك، وهؤلاء الجاهلون هم في الواقع المستكبرون الذين حكى الله تعالى عنهم بقوله عز وجل: فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. في آية أخرى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه له يسجدون. فالمقصود بالذين عند ربك أي الذين يكونون مع الله دائما، فهؤلاء عباد عارفون لا يسأمون من التسبيح الذي هو نوع من العبادة الفكرية، حيث ينزهون الله تعالى عن الشريك وعن النقص فيه وفي أولياء المكرم. هذا الشاهد الثالث. الشاهد الرابع نطق الهدهد مع النبي سليمان عليه السلام، كما حكى الله تعالى عنهما بقوله عز وجل: وتفقد الطير. المتفقد هو النبي سليمان. تفقد الطير فقال مالي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد، مكث من؟ نبي سليمان. فقال أحط بما لم تحط، أو مكث طير، مكث غير بعيد يعني ذهب إلى مكان غير بعيد عن فلسطين هو اليمن. فمكث غير بعيد فقال أحط، من الطائر؟ الطير. فقال أحط يا سليمان، أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني، كل هذا كلام للطير، إني وجدت امرأة تملكهم ووتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. تشير الآية المباركة إلى تسخير الله تعالى المخلوقات المختارة في عبادتها لله تعالى كالجن والإنس والطير، وإلا لو لم تكن مختارة بل كانت مسيرة ومجبرة لما صح عقلا ونملا أن يعذبها أو أن يعذبها على ترك الطاعة، إذ ليس بمقدورها المخالفة بسبب أنها مقهورة على الطاعة. يعني لو كان الطير مسخرا مجبرا على التسبيح ومجبرا على الطاعة لما صح أن يهدده النبي سليمان. لما بيكون مجبر بعد يعني مسخرا من الناحية التكوينية لا يمكنه أن يتخلف عن المراد. فلما جاء تهديد بالوعيد بقوله صلى الله عليه من قال انه لو عذبنه اذا لم ياتيني بخبر يعني يقيني يعني يستدعي انه غيابه حينئذ بعد لو عذبنه او اذبحنه الى موت، يعني التعذيب اما بالحبس كما في الروايه يعذبنه يعني لاحبسه اضعه في قفص هو نوع من العذاب، هذه حبس الحيوانات خاصة الطيور في الأقفاص هذا نوع تعذيب لها على أقل تقدير في كراه إن لم يكن في حرمة، أنه هذا إذا كان لحب الذات أن يحبس العصفور في حب الذات إبراز الإنية بصير حرام أنه عم يرضي الذات، إرضاء الذات حرام منه مكروه حرام. زين هلا بيتفاجئوا يعني حبس العصافير حرام، نعم عندي حرام أن هذا إبراز الإنية وإرضاء الشهوة والنزوة، كونه مسخرا لك لا يجوز لك أن تفعل به كل شيء، الحيوانات المسخرة للإنسان لا يجوز له أن يتصرف بها كيفما يشاء، أن يمثل بها مثلا والله يجيب العصفور يقبل عين إن تفلو ريشه طيب، ما بيجوز، نوع من المثلة نوع من التعذيب ما بيجوز، مع أنه مسخر لك، مسخر لك فيما يرضي الله، لا شنو ترضي نزواتك وشهواتك تقول بدعوة مسخر بها الأفعال به كيف ما شاء، ولا بصير نتلاعب الآن بالنظام الكوني مثل ما الآن يتلاعبون بالجينات الوراثية تحت عنوان أنه شنو أنه هذا الكون مسخر للإنسان، وهذه المسألة أدت أنه شنو أنه يتطاول على القوانين والنواميس الطبيعية، ما قالوا شيء بعد سالم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ما قالوا شيء سليم.
صلى على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عذابهم.
وعليه فإن الهدهد من جنود النبي سليمان المأمورين بالطاعة، قال تعالى وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، فلما كان مأمورا بالطاعة باختياره ثم تخلف عن الركب سليمان استدعى ذلك أن يتوعده النبي سليمان على ترك الطاعة أو التخلف عن الركب، لكن الهدهد أجابه بمنطق صريح أحط بما لم تحط به وجدتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكه، فكيف أحط وجدت ووجدت دلالات واضحة على تكلمه ومعرفة النبي سليمان بكلامه ونطقه، فإذا النبي سليمان كان يفهم هذا النطق دون غيره من بقية المكلفين، هذا شاهد على صحة شنو؟ صحة نطق الحيوانات. هذا الشاهد الرابع. الشاهد الخامس نطق النملة وخطابها مع النبي سليمان، قال تعالى حكيا عنها حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها وقال نطق النملة. دليلنا على صحة هذه صحة نطق الرأس الشريف الذي يسمح للنملة أو النملة تنطق فبطريق أولى شنو؟ أن ينطق من هو أعظم من الكون كله وهو رأس الإمام. الشاهد السادس وهو من أصح الشهود هم أيضا على مسألة نطق الرأس الشريف شهود الجنود على أصحابها يوم القيامة. قال تعالى حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. أنطقنا الله كما أن الله أنطق الجنود ينطق رأس الإمام الحسين. أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء هو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. هل يقال أنه نزلت الآية هنا عندما جاء جماعة وقعوا في جانب الكعبة وهمس أحدهم بأذنه قال حتى لا يسمعنا الله في بيته فنزلت هذه الآية حتى لا يسمعنا الله في بيته. فاكرين أنه هذا بيت الله أنه الله في الكعبة هو قاعد ولكن الناس ما يرونه وقالوا حتى لا يسمعنا الله فنزلت هذه الآية. الله يتنزه حاشا لله أن يحل في مكان إذا حل في مكان خلى منه مكان آخر. وما كنتم تستطيعون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم لكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعلمون. نحن أقرب إليه من حبل الوريد. وفي سورة ياسين صلوات الله على ياسين وآل ياسين آل ياسين سلام على آل ياسين مش إل ياسين آل ياسين
الله صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعدائهم.
ما بيجوز تقراها آل ياسين آل ياسين لأن الأيدي في هذه الآية المباركة 65 من هذه السورة الشريفة هي قلب القرآن. ليش قلب القرآن؟ قلب آل محمد صلى الله عليه وسلم. آل محمد هم شنو؟ قلب الوجود.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعدائهم.
يعجبني هذه المحاورة عمرو بن عبيد لاحظوها في الاحتجاج لما نعبر عن الإمامة بأنها كالقلب في بدن الإنسان ترد عليه كل الحواس أمورها التي تشك فيها تعرض على القلب. القلب هو شنو؟ الإمامة بمنزلة القلب في بدن الإنسان. ماذا قالت هذه الآية؟ قالت وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وفي سورة النور الآية 24 قال تعالى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم. فإذا شهدت وأضاع على بني آدم العصاة ونطقت بإرادة الله تعالى نطقا حقيقيا لتكون حجة عليهم وتأكيدا لما فعلوه في الدنيا فأرادوا في الآخرة الفرار من تبعاتهم فينطق الله عز وجل يوم القيامة جوارحهم لتشهد عليهم. ويرى أن العبد يوم القيامة يخاطب ربه ويقول ألم تجرني من الظلم؟ ألم تؤمنني من الظلم؟ فيأتيه الجواب بلى. فيقول العبد إني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا من نفسي. الله تعطيني شاهد من نفسي إني أنا ارتكبت الخيانة المعينة أو العصيان المعين. وعندئذ يأمر الله على أعضائه أن تشهد عليه فيقول العبد المذنب لأعضائه بعدا لكنا وصحقا فكما أضلت عنكن. وبالجملة من أنطق النملة والهدهد والشجرة لإظهار قدرته وإقامة الحجة على الآخرين وليس في ذلك استحالة عقلية فلما لا يجوز لرأس الإمام الحسين أن ينطق ليقيم الحجة على ذلك الخلق المنكوس وليظهر الله تعالى قدرته وعظيم فضله وقدر الإمام الحسين فديته وأهلي والعالمين فديناه بأنفسنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الغر الميامين ولا سيما مولاي ومولاكم القائم المهدي صلى الله عليه وعلى آله.
اللهم صل على محمد وآل محمد.